استغرب بعض الإخوة أمس بعلاقة أو ما علاقة الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بكتابنا كتاب الرضاع، وأجبتهم بعد انتهاء الدرس أن مسلما رحمه الله تعالى قد فرغ من الكلام على الرضاع وأراد أن يجعل هذه كضميمة، وإلا ليس له علاقة واضحة بهذا الأمر، لكن ربما قد يقصد ببعض الأحاديث التي ستأتي إن شاء الله كحديث وقصة سودة بنت زمعة وغيرها له متعلق ولو من بعيد. قال رحمه الله تعالى: باب الولد للفراش وتوقي الشبهات. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة أو زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرآه شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد، الولد للفراش وللعاهر الحجر. الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة. قالت: فلم يرى سودة قط. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. عند أن تقع خصومة بين طرفين على ولد ما، فإن الأصل هذا يعود على أبيه ما لم ينتفي منه، والانتفاء عن طريق الملاعنة، يلاعن زوجته خمسا على أن الولد ليس له به صلة. وإذا كان قد اتهم ولدا بعينه لا ينتفي بقية أبنائه، لا ينتفون بالصلة بينهم وبين أبيهم. يعني لو أن رجلا كان معه من الولد خمسة، الخامس الذي كان محل ريبة فلاعن من أجله، الأربعة المتقدمون ليس لهم علاقة بذلك، والأبوة والبنوة بينهما. فقلنا أن الأصل يبقى على الولد، يعاد إلى الأب. الولد للفراش تقديره ومضاف إليه لمضاف محذوف، قدره العلماء الولد لصاحب الفراش، لصاحب الفراش، وهذا هو الأصل. وللعاهر الحجر، أي المرأة ما لها إلا الحد الشرعي. وأراد المؤلف رحمه الله تعالى من ذلك إذا كانت هناك شبهة فإنه تتقى هذه الشبهة. حكم لعبد بن زمعة، النبي صلى الله عليه وسلم حكم لعبد بن زمعة، ومع هذا لم يجعل سودة تظهر على هذا الغلام، وهذا مما يدل على أن الإنسان إذا كانت هناك شبهة يحاول قدر الإمكان أن يتباعد منها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. من صحابي هذا الحديث يا أبا سعيد؟ أو نعم أنت أبو سعيد وذا أبو سعيد، لا عليك، خلاص خلاص يا أبا التميمي الله يحفظك، النعمان بشير. وعلى طول نفى أبو سعيد البوزيري، نفى عن أن يعرف الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يتقي الشبهات قد استبرأ لدين عرضه، لكن الذي يقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. يستفاد أيضا من هذا الحديث فائدة عظيمة، وهي أن الشبه في بعض الأحيان ليس دليلا قويا، مع أنه سيأتي في قضية الرجل المدلجي بضم الميم، لما قال ورأى الرجلين ورأى الرجلين، رجل أسامة ورجل والده زيد، فقال إن هذه بعضها من بعض، فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل مهللا وفرحا بقول مجزز المدلجي بهذه المقالة لأنهم معروفون بالقافة. لكن الشبهة تأتي أو الشبه يأتي من القرائن الأخيرة، وإلا الأصل أن أي إنسان يمتلك شيئا أو تحت عقده فالأصل أنه له. ومنه أخذ العلماء على وجوب الوصية لمن كان عليه دين وقبله ودائع، لأن الرجل لو مات وعنده أشياء موجودة في بيته فالأصل أنها له، يتقاسمه الورثة، الأصل أنها له يتقاسمه الورثة ما لم يخبر أولاده أن هذه الودائع هي حق فلان وفلان وفلان. وفيه أيضا استجابة أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: واحتجبي منه يا سودة. خلاص بعد الاحتجاب وهو رجل أجنبي عنها لم تظهر عليه قط، لم تظهر عليه قط. وفيه أيضا أن الرجل له أن يجادل ويخاصم لما له من حق إن كان على حق، أما إذا كان يعتقد على باطل فلا يجوز له ذلك. طيب، هناك مهنة اسمها مهنة المحاماة، هل يغلب على عملهم أنهم يدافعون عن المظلومين وعن أصحاب الحق، أم أن موكله كلما زاد السعر فترافع بقوة وشدة؟ نعم، عند من؟ الحاصل والواقع الآن عند المحامين، عند الأتعاب أم عند القضية نفسها إن كان صاحبها محقا أو على باطل؟ الغالب الأول، صح؟ طيب، إذا كان كذلك نقول لمن يشتغل بهذه المهنة إما أن تقوم بما أوجب الله عليك وإما أن تترك هذا الأمر، فلا يجوز لك أن تدافع عن أهل الباطل بباطلهم. ولهذا لو اختصمت مع أي رجل عند ثالث وأنت صاحب حق فإن صاحب الحق له مقالة، يستطيع أن يجادل عن نفسه. طيب نكتفي بهنا أو نزيد؟ إلى هنا والحمد لله.